السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهاردة مجلس النهاردة معلش يبقى مجلس سريع كده، توقف شوية عن سورة يوسف، فناخد النهاردة مجلس سريع كده لأني مرتبط بموعد. هنتكلم عن معنى في سورة لقمان، معنى سريع كده النهاردة في سورة لقمان أو في ذكرى في مقدمة السورة. كان في خطبتين، خطبة عن مقدمة سورة لقمان وخطبة تانية عن وصايا لقمان، اللي عايز يرجع بالتفصيل أو اللي عايز بقى يعيش مع السورة بنوع من التفصيل يعني المستفيض، كان الشيخ مصطفى البحياوي له مجموعة دروس في تفسير سورة لقمان. أنصح إن اللي عايز يعايش هذه السورة يستمع إلى هذا التفسير، مع إنه يقرأ أيضا أي تفسير مثلا تفسير ابن كثير أو غير ذلك، بحيث إنه يضبط فهمه للسورة. سورة لقمان هذه السورة بدأت بألف لام ميم، وإحنا في معنى محوري بس عايزين نركز عليه في السورة، والمعنى اللي أنا عايز أركز عليه مش هو بتعبير مثلا أصحاب التفسير الموضوعي، مش هو موضوع السورة أو ما يقيل أنه موضوع السورة، لكن هو معنى مهم أنا شايف إن إحنا محتاجينه، ولا سيما في هذه الأزمنة اللي بتضيع فيها الأوقات والإنسان يعني فيها كثرة من الانشغالات. بدأت السورة بقول الله سبحانه وتعالى ألف لام ميم. عندنا السور اللي بدأت بألف لام ميم في القرآن نوعين، سور نزلت في المدينة وبدايتها ألف لام ميم، وسور نزلت في مكة وبدايتها ألف لام ميم. اللي نزل في المدينة وافتتح بألف لام ميم اللي هو ايه؟ انتوا نمتوا من الأول كده ولا ايه؟ البقرة وآل عمران، دول السور نزلت مدنية وهي ألف لام ميم أو اللواميم المدنية إن صحت التسمية يعني. وفي سور ألف لام ميم نزلت في مكة اللي هي ايه؟ ايوه اللي هي مجموعة أربع سور ورا بعضها، زي ما البقرة وآل عمران جات ورا بعض، برضه عندنا اللواميم المكية جم ورا بعض أربعة، ها؟ العنكبوت بالترتيب كده، لقمان، ها؟ لا مش لقمان، لا بعد العنكبوت ايه؟ الروم، لقمان، السجدة، عندنا أربع سور ألف لام ميم، العنكبوت، الروم، لقمان، السجدة. هذه السور من خلال النظر فيها غالبا تكون نزلت في اواخر المرحله المكيه. تحديد موعد نزول السوره ولا سيما في المرحله المكيه بيكون صعب، في المرحله المدنيه بيكون اسهل شويه، لان المرحله المدنيه كانت احداث كتير، فممكن من خلال معرفه حدث معين في السوره المدنيه تعرف نزول السوره. يعني لو مثلا السوره بتتكلم عن غزوه بدر خلاص بتعرف موعد نزول السوره، غزوه احد، الاحزاب، تبوك، غير ذلك، الاحداث كانت كتير في المدينه، فانت ممكن من خلال معرفه الحدث او تاريخ الحدث اللي ذكر في السوره تعرف غالبا سواء السوره او هذه الايات نزلت امتى. مكه كانت الاحداث اللي معروف تاريخها كانت قليله، وكانت الفتره كلها اغلبها استضعاف ودعوه الى الله سبحانه وتعالى وتعذيب للمؤمنين، كانت الاحداث فيها قليله، فبيكون صعب انك تعرف موعد نزول السوره فين. لكن هذه السور الالف لام ميم تكلم عن معاني عظيمة، سواء معاني الفتنة والمجاهدة والصبر والبلاء في العنكبوت، أو معاني اليقين، وقال لك لا تستخف وأن تقيم وجهك لله سبحانه وتعالى في سورة الروم، وأنك لا تستخف مهما حصل تغيرات عالمية بين فارس الروم، أنت وجهتك أن تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، أو معاني الحكمة العظيمة التي ذكرت في سورة لقمان، أو اليقين التام واستمرار السجود وقيام الليل في سورة السجدة. دي معاني عظيمة بيحتاجها الإنسان في أوقات الاستضعاف أو في أوقات طول البلاء. أحيانا لما بيطول البلاء علينا وبيطول مرحلة الاستضعاف، الإنسان بيكون عايز يخرج من حالة الاستضعاف دي، يكون يعني في حالة خنقة أو حالة العجلة. أحد الوسائل النفسية للهروب من مرحلة الاستضعاف إن الإنسان بيعامل حاجة تانية، إن هو يقلد المنتصر. يعني ودي أكتر من حد من اللي اتكلموا في علم الاجتماع، وأكتر واحد استفاض أو يعني من أشهر اللي استفاضوا فيها ابن خلدون، لما كان بيقول إن الأمم المغلوبة بتميل دائما إنها تقلد الأمم المنتصرة. يعني حتى بيقلدوهم في كل شيء، في اللبس، في الشكل، في حلقة الشعر، بيقلدوا في كل حاجة. وكأنه هو لما يقلد الأمم المنتصرة كأنه حقق نوع من الانتصار، على الأقل إيه؟ بيتشابه معهم. يعني ويتكلم بلغتهم ويبدا يحط نفسه وسطهم، يقول لك عندنا، ويتكلم كانه هو منهم وعندكم، كانه نقل نفسه لهذه الامه المنتصره، يخرج من حاله الهزيمه بدل عن طريق المجاهده والبذل والتضحيه واقامه العقائد اللي بيؤمن بها على ارض الواقع، وينشئ واقع لما يؤمن به، بدل ما يعمل كل ده ويقلد الامم المنتصره. فتيجي سوره لقمان، طبعا القران كله بيعالج هذه القضية بصور مختلفة، والألف لام ميم المكية تحديدا بتركز على هذه القضايا. لكن نجي نستفتح كده مع بعض ألف لام ميم سورة لقمان، تلك آيات الكتاب الحكيم. هنا في معنى مخصوص في قضية الحكمة، واللي يبحث عن كلمة الحكمة في القرآن يجد أنها ذكرت في مواطن مختلفة. فيما أذكر يعني إحنا معنا هنا في سورة لقمان ولقد أتينا لقمان الحكمة، وذكرت في سورة البقرة في موطنين. حد يعرف؟ يؤتي الحكمة من يشاء، جاءت مع آيات الإيه؟ مع آيات الإنفاق، وأنك أنت لما تيجي تنفق تختار أفضل ما عندك، وأنك لا تتعامل بالربا، وأنك لا تطبع الصدقة بالمن والأذى. يبقى هنا عطاء مالي، فلما تيجي تنفق فكأن البذل والإنفاق يؤتيك الحكمة. وإيه تاني موطن التاني؟ في البقرة بابا. أيوة. وأتاه الله الملك والحكمة. ده بالبحث المصحف ولا بالله؟ طيب ماشي خلاص، مفيش هدايا عامة. الآية بتقول إيه؟ وقتل داود جالوت، ها؟ وأتاه الله الملك والحكمة. وكأن إيتاء الملك والحكمة كان كأنه نتيجة قتل داود جالوت. هذا البذل الجهادي البدني اللي قام به سيدنا داود حصل فيه مردود إنه أوتي الملك والحكمة. فكأن الحكمة مش بتعطى، وهنا عن طريق الوحي، ان الحكمه من الله سبحانه وتعالى. فكان وسائل تحصيل حكمه سريعه عن طريق الوحي وعن طريق العمل الصالح. اكثر كلمه بتذكر فيها الحكمه او محب الحكمه اللي هو الفلسفه. قلت لك الفيلسوف ده اللي هو محب الحكمه، او ان ده الحكيم. تصورنا احنا عن الحكمه مختلف عن التصور اليوناني او عن التصور الغربي او عن اي تصور. احنا تصورنا عن الحكمه انه بيؤتى من عند الله سبحانه وتعالى، ولازم يكون في عمل صالح. مشكله التفلسف ان هو عمل عقلي ذهني، ما بيركزش قوي على قضيه الاعمال، ركز على قضيه الافكار. في حين نجد ان الصوره هنا في سوره لقمان، وخاصه في وصايا لقمان، اهتمت بثلاث قضايا. اهتمت بالعقائد، اهتمت بالاخلاق، اهتمت بالعبادات. اهتمت بالعقائد، واهتمت بالعبادات، واهتمت بالاخلاق. ده حتى الترتيب، وكان هذه الاشياء الثلاثه احنا المصدر بتاعنا لا ناخذها الا من الوحي. العقائد والأخلاق والعبادات المصدر بتاعنا هو الوحي فيه. طيب، تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين. هذا القرآن هدى يهدي الناس، لكن مش لأي حد، لأهل الإحسان. من أهل الإحسان؟ اللي بيقوموا بأعمال، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. المعنى المحوري بقى اللي أنا عايز أتكلم عنه، ومن الناس من يشتري لهو الحديث. هو ده المعنى اللي عايز اتكلم عنه النهارده، لهو الحديث. ان في ناس بالرغم ان ربنا اتاها الحكمه ونزل لها وحي وعلمها في القران طرق تحصيل الحكمه، وبين لها ما هو احسن الحديث، وبين لها ما هو احسن القصص، وبين لها ما هو القول الثقيل، الا ان هناك ناس تختار بكامل ارادتها، بل تدفع اعمارها وتدفع ثمنا لتحصيل لهو الحديث. وربنا سبحانه وتعالى سماه لهو حديث، يعني هو حديث بتسمعه لكن هو يلهيك عما هو أولى. دايما كلمة لهو بتأتي غالبا في القرآن، إن في شيء مهم أنت المفروض تعمله لكن أنت بتتلهى وتعمل حاجة تانية. يعني اللهو، اللعب أن تفعل شيئا لا فائدة فيه. يعني اللعب شيء ملوش أي مردود ولا أي نفع. يعني العيال لما تقعد عيل صغير قاعد بيكسر وبيقول لك إيه ده بيلعب، لكن انت مثلا لما تكون وراك مذاكره وبتعمل حاجه حتى لو تظنها مفيده بالنسبه لك، انت هنا بتلهو عما هو اولى. او وقت الصلاه بتعمل حاجه بتبيع وتشتري، هنا بتلهو. طب انت هنا بتعمل حاجه هتعود عليك بنفع مثلا مادي معين، لكن في هذه اللحظه ده لهو، لان انت انشغلت عما هو اولى. خلاص، لذلك لا تلهيكم اموالكم ولا اولادكم. هل معنى كده ان احنا ما نشغلش بالاموال والاولاد؟ لا، ننشغل بها لكن لا تصرفنا عما هو اولى من الطاعات. فهنا ربنا سبحانه وتعالى قال مصطلح مهم جدا في القرآن اسمه لهو الحديث. ايه هو لهو الحديث ده؟ الاول، ومن الناس، ان تخيل تعجب ان في ناس بتترك الحكمة اللي نزلت في الوحي في القرآن وبتروح تبحث عن كلام اخر. ومن الناس من ايه؟ يشتري. العلماء قالوا هل يشتري هنا معناه انه بيدفع فلوس؟ قالوا ممكن يكون فعلا بيدفع فلوس. تخيل واحد يروح يدفع فلوس في لهو، يعني معاه فلوس، مال أعطاه الله نعمة، ثم يدفع المال والثمن ده عشان يحصل على إيه في الآخر؟ على لهو. يعني فضو هو يبتعد عن اللهو، المفروض له ده يكسر او يقطع او يبتعد عنه، لا هو بيحصل عليه وبيدفع عليه فلوس. او معنى تاني في يشتري انه مش بيدفع مال، انه بيدفع عمره، يدفع عمره، وهذا اغلى ما يملك. قال صلى الله عليه وسلم حديث في البخاري في اول كتاب الرقاق، او يعني كتاب الرقاق اللي هو كتاب ترقيق القلوب، جمع لك البخاري مجموعه احاديث لو انت عايز ترقى قلبك تقرا هذه الاحاديث. بداها بحديث نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحه والفراغ، انك عندك وقت وصحه وما بتستفدهم لا تستفد منهما بشيء بعمل صالح انت مغبون. واخبر صلى الله عليه وسلم ان الذي يقع في هذا الغبن للاسف كثير من الناس، فلا تكن من هؤلاء الكثير، لا تكن منهم، لا تضيع عمرك. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فربنا بيقول ان في ناس بتشتري، اما بتدفع ثمن او بتدفع اعمارها، بتضيع اوقات طويلة من حياتها في ايه؟ في لهو الحديث. قبل ما اقول لهو الحديث، الانسان خلق من روح ومن طين ونفخ فيه الروح، فالطين يحتاج الى غذاء والروح تحتاج الى غذاء. غذاء الطين يكون غالبا من الطين او شيء بينزل من السماء اللي هو الماء وينزل على الارض، فالانسان بيحتاج انه يغذي البدن، جسمك ده محتاج غذاء، فانت محتاج تاكل وتشرب. انت بدون الغذاء ده، يعني انت لما حديث صحيح مسلم، لما صور الله ادم وتركه ما شاء الله ان يتركه، جعل ابليس يطيف به. ابليس قاعد يدرس سيدنا ادم وهو لسه في مرحله الايه، الصلصال او اشبه بالتمثال. ابليس وجد ان ادم اجوف، يعني ايه اجوف؟ بداخله ايه؟ فراغ، جوف. هذا الجوف معنى ان انت اجوف، معنى انك تحتاج تملا هذا الجوف، في احتياج انك تملا هذا الجوف. فعلم ابليس انه خلق خلقا لا يتملك. الجوف البدني الحسي ده اللي جواك اللي هي المعده، ده جوف بيملا، محتاج انه يتملا بطعام وشراب. لو انت لم تملا هذا الجوف تحس ان في حاجه ناقصاك، عارف اللي هو انت مش انت وانت جعان، تحس ان انت ايه، مش مظبوط، في حاجه ناقصه. يعني شوف نفسك كده قبل المغرب مثلا بنص ساعه في رمضان قبل الفطار، تحس ان انت ايه، مش عايز تفكر ومش عارف تتكلم ومش عايز، وممكن تتخانق. ليه؟ انت في شيء بينقصك، تحتاج الى غذاء. الروح كذلك تحتاج الى غذاء. من وسائل تغذيه الروح ان الروح تحتاج الى كلام. يعني الروح لما هتتغذى، تتغذى عن طريق السمع والبصر، تتغذى عن طريق مشاهد او كلام يدخل له. فالانسان يحتاج، بل الانسان سمي انسان احد اقوال اهل اللغه، انه بيانس، انه محتاج مجتمع يعيش معاه، محتاج حد يكلمه. من العقوبات اللي ممكن يعاقب بها انسان انه يحبس انفرادي، انه لا يانس باحد، ان لك في الحياه ان تقول لا مساس، كانت من عقوبه السامريين مثلا. فالانسان يحتاج، معلش هو الكلام انا بتكلم بسرعه، الانسان بيحتاج الى انه يسمع كلام، هذا الكلام يغذيه. ليه؟ لان الانسان جواه مشاعر، المشاعر دي محتاجه تتغذى. يعني مثلا انت ممكن تسمع، شوف واحد بيسمع اغنيه وبيعيط، اتكلمنا في الموضوع ده واحنا بنتكلم في قصه يوسف، او بيتفرج على فيلم مثلا او تمثيليه وقاعد يعيط وهو بيتفرج ويبكي، مع ان هو عارف ان ده ايه، تمثيل. يعني هو عارف ان الناس اللي بيتفرج عليهم دول بيمثلوا وخلصوا تمثيل وقبضوا فلوس والمشهد خلص وهو لسه قاعد ايه، بيعيط. هو عقلا عارف كده، لكن مشاعره هي اللي متحكمه، لان هي مشاعره تحتاج الى غذاء. زي ما قلت قبل كده، تلاقي واحد مثلا بيسمع اغنيه، واحد مثلا بيحب واحده وسابته. هو في ناس متخصصه تغني في منطقه النكد دي، انه دايما على طول ايه، واحده سابته او واحده بعيد، هو دايما بيحب. في ناس كده، وفي ناس بتحب تسمع الايه، النوعيه دي من الاغاني، ويقعد يعيط وهو ما بيحبش حد وما حدش سابه وما حدش معه، هو اصلا معاش المنظومه دي اساسا، لكن هو ايه، المشاعر دي بتحتاج ان حد يغذيها. انت بداخلك مشاعر، مشاعر الخوف، مشاعر الرجاء، مشاعر الافتقار، مشاعر العبوديه، تحتاج الى غذاء. هذه تحتاج الى غذاء. كيف يصل الغذاء اليها؟ اما بانك تصل، انك تبصر ايات الله مثلا، او تبصر اشياء معينه، او بالسمع. لذلك لما حبوا يعرضوا الوحي، هو ايه اللي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان 40 سنة معاهم، وكان اسمه حينما شاب بينهم كان اسمه الصادق الأمين، كان اسمه ايه؟ محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، لكن قبل البعثة محمد بن عبد الله الصادق الأمين، ده لقبه ويعني يعرف بذلك واسمه. بعد البعثة بقى اسمه محمد ايه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايه اللي حصل؟ ايه اللي جد؟
يعني النقلة دي حصلت ازاي؟ حصلت ان نزل عليه كلام، كلمه الله سبحانه وتعالى، انزل اليه وحيا عن طريق جبريل، تكلم الله بهذا القرآن حقيقة، ونزل جبريل بهذا الكلام وانزله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، على قلبك لتكون من المدرين، اللي هي في سورة الشعراء، اللي هم لما حبوا يعملوا حاجة قصادها جابوا كلام مقابل. يبقى النقلة اللي حصلت ان في كلام جديد نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، بس ده اللي حصل، ان هو في كلام نزل على قلبه فتشربه وتخلق به ونزل يدعو الناس به، ده الجديد. فاسمه ايه؟ رسول. يعني ايه رسول؟ يعني معاه رسالة. هي ما هي الرسالة؟ هي كلام الله الى اهل الارض. دي النقلة اللي حصلت. استحضار المعنى ده مهم جدا، وهنيجي نتكلم دلوقتي لما نيجي نتكلم عن اهل الحديث. فاذا القلب والروح تحتاج الى ان تسمع كلام، الروح السوية والفطرة تحتاج الى كلام الله، محتاجة تسمع. ليه انت بتستريح لما تسمع كلام ربنا؟ ان وافق احتياج بداخلك، ده غذاء، انك تحس كده ان في غذاء. انت ايه؟ زي ما بتكون بتاكل كده مثلا حاجة مشوية ريحتها حلوة جميلة كده، تحس تستطعم كده، تجعنين ولا ايه؟ صلوا على النبي. في واحد بيسمع قرآن بيحس ان هو الجوف اللي بداخله يملأ، بيشعر بحالة من الاستغناء عن الدوافع الأرضية وعن النوازل الأرضية، يشعر أنه يحلق، يشعر أن الروح تتغذى، يشعر أنه قوي، زي ما تعبير القرآن يوقد من شجرة المبارك. وأن الوقود هنا بيحدث حينما يلتقي النور اللي هو الوحي مع الفطرة، التقاء النور الوحي مع نور الفطرة بيعمل نوع من يوقد. كلمة يوقد دي معناها ان في وقود، في طاقة، في حركة. لذلك دايما الإيمان بيستلزم عمل، الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالخلاصة ان الإنسان محتاج يسمع كلام، محتاج ان هو يتغذى بكلام. فلو لم يتغذى بكلام الوحي هيروح يدور على اي كلام تاني، كلام بقى هايف، كلام تافه، هيدور على اي كلام اخر، كلام جاي من فلسفة، كلام جاي من روايات، كلام جاي من أغاني، هيبحث عن كلام حتى تغذي هذه المشاعر بداخله، احتياج. ذلك هو هنا عمل ايه؟ ومن الناس من يشتري، راح دفع فلوس لأنهم محتاجين كلام. طيب ايه لهو الحديث اللي ورد عندنا في اللي ورد عن السلف؟ ان في سببين نزول، او في معنيين وردوا عن السلف في لهو الحديث. المعنى الاول ان هي الأغاني، أو إن اللي كان أثر مروى عن ابن عباس كان يشتري مغنية تغنيه ليلا ونهارا. خد بالك من قيد كمان ليلا ونهارا، ده اللي هو حياته كلها له. المعنى التاني، المعنى الأول الأغاني، وده مروى عن ابن مسعود وابن عباس وعن كثير من السلف، ودي من الآيات المحورية اللي بيحرموا الغناء، وأنا منهم طبعا، وده جمهور العلماء. القول الثاني إن ده النضر بن الحارث لما لقى، وجد النضر بن الحارث، يعني الناس بتلتف حوالين النبي صلى الله عليه وسلم. طب لما بيروحوا يلتفوا حوالين النبي صلى الله عليه وسلم، النبي بيعمل معهم ايه؟ النبي بيعمل معهم ايه؟ يعني مثلا بيطلع لهم عصا ويضربها في الارض، النبي بيعمل لهم ايه لما بيلتفوا حواليه؟ بيقرا عليهم كلام، يتلو عليهم ايات الله، يتلو عليهم اياته ويزكيهم. فقال طب ما هو طالما هو بيظن كده في ظنه الواهم، هو بيقول ان ايه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ضحك عليهم بكلام، طب ما انا اجيب كلام، واجيب كلام جديد. وده احد معاني كلمه حديث، يعني زي ما البقاع أشار في نوع من الحدث الجديد يعني. فكان بيسافر ويجمع أخبار وأساطير فارس والروم، ويجيب أساطير ويرجع يحكيها لهم، يقعد يجمعهم ويجلس في طريق الناس أثناء سيره لمحمد صلى الله عليه وسلم، ويجلس ويقص، يقول لهم مش هو بيحكي لكم قصص، أنا أحكي لكم قصص. وعموم الناس دايما بتحب الإيه؟ قصص الجديدة والحركات، وأم طاير وأم ضرب ومش عارف، هو الناس بتحب الحاجات دي. لذلك تلاقي معرض الكتاب اللي فات اكتر كتب مبيعا الروايات التافهه، مش بس اي روايات، يعني مش مثلا روايه معنى معين عميقه مثلا، لا، الناس بتحب الايه؟ القصص. هو قال خلاص انا ادخل من مدخل الناس. لذلك السوره اللي جت بعد النور والفرقان، نور الوحي والفرقان بين الحق والباطل، جت سوره الشعراء. هما هيواجهوا النور والفرقان ازاي؟ هيواجهوه بكلام مقابل. هما يملكوا ايه؟ يملكوا الشعر، كانوا عباقره في الشعر، فكانوا عايزين يواجهوا زي ما السحر قالوا لموسى فلنأتينك بسحر مثله، عايزين يقوموا الآية بآية شبيهة. يعني لما موسى ضرب العصا وانقلبت ثعبان مبين، ما راحوش يقولوا عليه شعر، لا، هم جابوا سحر. فلما النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليهم وحي، ما راحوش جابوا له سحرة، راحوا جابوا له ايه؟ شعراء. كلام، راحوا جابوا كلام مقابل يحكي قصص مقابل. شاهد هنا ان لهو الحديث يبقى بياخد معنى من اثنين، اما اغاني او قصص مش حقيقيه اساطير. اما الاغاني تغذي فكرك ومشاعرك وتركز الاغاني غالبا على المشاعر، اغاني تركز على المشاعر، والروايات غالبا بتغير في افكارك ومبادئك وانت لا تشعر. يبقى لهو الحديث الذي يغير مشاعرك او يغير افكارك بعيدا عن مقاصد الوحي. تاني ملخص معنى لهو الحديث، اي شيء يزاحم الوحي في مقاصده هو من لهو الحديث. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الوحي ده نزل لمقاصد، نزل لاغراض، انه هدى للناس. هذا الوحي نزل لتعبيد الناس لله، نزل لتحكيم شريعه الله، هذا الوحي نزل لمقاصد معينه مذكوره في القران. اي كلام يزاحم يزق الوحي ويحط جواك معاني تانية ده لهو حديث، مهما كان قيمته، مهما كان جاي من مفكر وجاي من فيلسوف، هو لهو حديث. لهو حديث تضيع وقت، تضيع عمر، انك بتضيع عمرك. عايزك يعني تستحضر المعنى ده، بما ان انت مؤمن ومؤمن ان الله سبحانه وتعالى هو العليم بكل شيء. ركز في المقدمات دي، الله يعلم كل شيء، الله خلق كل شيء، الله خلق عقول العباد وخلق نفوس العباد وخلق دقائق لأشياء وعظيمها. خلاص متفقين في المقدمة دي؟ طيب ثانيا، الله تكلم بهذا الكلام اللي هو القرآن ليكون وحيا لعموم الناس إلى يوم القيامة، إن الناس تقبل على هذا الكلام هدى للمتقين. من أراد الهدى فليقبل على الوحي، وهذا الكلام اللي هو كلام الله في القرآن الوحي رسالة الله إلى أهل الأرض الخاتمة إلى يوم القيامة. دي مقدمة رقم 2. 3، الله سبحانه وتعالى حينما تكلم بهذا الكلام يعلم يقينا كل ما تكلم به أهل الأرض وكل ما سيتكلم به أهل الأرض، يعلم ما كتب وما سيكتب إلى يوم القيامة. الله سبحانه وتعالى يعلم كل ما كتبه المفكرون والفلاسفة وما سيكتب إلى يوم القيامة، كل ما كتب وكل ما سيكتب يعلمه الله سبحانه وتعالى. والقلم وما يسطرون، كل ما سطر من البشر أو من الملائكة كالحفظة يعلمه الله سبحانه وتعالى. وبالرغم من ذلك اصطفى الله لنا هذا الكلام من دون كل كلام البشر وتكلم بهذا الكلام الله سبحانه وتعالى لنقبل على هذا الكلام ونترك ما سوى، ويكون هذا الكلام له الأولوية في حياتي. فحينما تبتعد عن هذا الكلام أو تقرأ كلام آخر لا يدعم هذا الكلام، وتقرأ كلام آخر منكبا عليه تطلب منه الهدى، هل معنى كده ان احنا نراجع القران؟ لا طبعا، تستفيد من اي علوم، لكن انا قلت مقاصد القران ايه. يعني لو انت بتقرا كتاب فيزياء، هو القران مش كتاب فيزياء. لو انت بتقرا كتاب رياضه، كتاب احياء، هو القران مش ده. فانت بتتلقى هذه العلوم من مصادرها، والحكمه ضاله المؤمن. لكن حينما ياتي كتاب يكلمك عن الله، يكلمك عن الهدى، عن الاخلاق، عن العبادات، عن المعاملات، لا، عن احكام بين الناس، احنا نرجع للوحي الاول. وما ساعد عليه الوحي وما دل اليه الوحي نقبله، وما رفضه الوحي نرفضه. فحينما يضيع الإنسان عمره في إقبال على كلام البشر ويبتعد على كلام الله، هو يلهو مهما كان قيمة الكلام اللي بيقرأه. شيء عجيب جدا أن هذا الكلام الذي تكلم به العليم الحكيم سبحانه وتعالى نعرض عنه ولا نقبل عليه ولا نتدارسه. شيء عجيب جدا، في حين أن ممكن إنسان منبهر أنه قرأ رواية مثلا كتبها إنسان مشرك بالله ولا تعطي أي معنى في الحياة، رواية عبثية، ويقبل عليها وفرحان بها جدا. أو أن يقرأ مثلا فلسفة فلان اللي هي أصلا عبارة عن نوع من الخلط والتخبيط في الغيب، يقذفون بالغيب من مكان بعيد هو لا يعلم الغيب، ويتكلم في مناطق لا يتكلم فيها إلا الوحي، وشيء عجيب جدا يقبل عليها لا ناقدا لها بل متلقيا منها. ده أمر عجيب جدا، ده بيلهو. لذلك احنا قلنا هنا لهو الحديث اللي ورد اما اغاني اشياء تغير في مشاعرك، او روايات او قصص اشياء تغير في افكارك، ده اسمه لهو حديث. تبتلهو، تبتعد عن مقاصد الوحي. ومن الناس من يشتري لهو الحديث، النتيجه الطبيعيه انه هيضل وهيضل. ترك الوحي، ترك القران والاقبال على ما سواه، عدم جعل اولويه للوحي، عدم جعل اولويه للقران، بل حتى الكتب السابقة التي حرفت إن لم يقرأها الإنسان ناقدا لها، ده بيضل. غضب النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى أنه لما رأى عمر الخطاب يمسك بصحيفة من التوراة والإنجيل غضب النبي صلى الله عليه وسلم منه، وقال متهوكون فيها يا ابن الخطاب، غضب منه صلى الله عليه وسلم. إن لم يقرأها ناقدا لها ويكون عنده الأسس اللي يعرف يتعامل فيها ويتعامل معها. إذن قال ربنا سبحانه وتعالى: من الناس من يشتري يدفع عمره وقته الثمين الغالي أو ماله في تضييعه في حديث يلهو به ويلهيه ليضل عن سبيل الله بغير علم، ثم إذا أقبل على آيات الله يتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين، وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا. آخر معنى أختم به: لما الإنسان بيغذي، يعني لو أنت مثلا كلت 10 سندوتشات فول وطعمية مثلا لا قدر الله يعني مثلا، خلاص وبطنك اتملت على الآخر، وتحط قدامك كباب وكفتة وحمام، الناس الطبيعية غالبا مش هياكل. الناس الطبيعيين اللي مش مخبين معدة زيادة دول غالبا ايه؟ هيقولك مش قادر. ليه؟ لان الجوف حصل جواه حاجة اسمها بنسميها المزاحمة. الفول والطعمية زاحمت واخدت مكان، لان انت ليك طاقة، انت ليك طاقة معينة، الجوف بتاعك له طاقة معينة بيملأ بها، فتيجي تاكل اكل تاني لا تستطيع، الا اجد له مسلكا، مش قادر. خطورة انك تملى الجوف بقى اللي هو الروح، اغاني، وانا حتى انا بتكلم على فكرة حتى في المباحات، حتى الاناشيد اللي من غير معازف، خطورة انك تملأ مشاعرك وافكارك بكلام كتير بعيد عن الوحي، تيجي تتلقى الوحي في ثقل مش قادر تسمع، كأن في اذنيه وقرا، مفيش مكان. يعني نفسك فيها مشاعر معينة، لما نفسك مشاعر الخوف والوجل والإقبال والافتقار كل ده خلاص تم إشغالها بأشياء تافهة. واحد بيحزن بعنف على قضية دنيوية ومشغول لأقصى قمة التفاهة على فريق غلب فريق، وبيبكي بقسوة عشان مش عارف إيه، خلاص مشاعره تيجي تكلمه في معنى ضخم في الوحي، محمد طيب ماشي، مفيش مكان نفسه، مفيش فيها مكان. ذلك من المعاني الرائعة اللي رويت عن ابن عباس ومجاهد: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قال: لا يحدث نفسه بغير الوحي بغير القرآن. إزاي إنك تستطيع تقوم بعملية التفريغ النفسي لتلقي آيات الوحي، يكون عندك استعداد نفسي، مش وقت، مش تفرغ وقت لسماع القرآن أو لقراءة القرآن، لا، نفسيا تكون عندك استعداد تتلقى قول ثقيل، معاني تقيلة، كلام ثقيل يغير حياتك. يعني انت لما تكون جعان حد يكلمك في موضوع مهم تقول له طب ايه بعد الاكل، محتاج تبقى فايق له. القول الثقيل ده محتاج تركيز. ذلك في الليل في الهدوء حينما ينام الناس وتهدأ التقلبات تقوم بالليل بالقرآن، تتلقى الوحي ناشئة الليل أشد وطئا أقوى مقيلة، شرحناها في أول المزمل. فالشاهد إياك أن تضيع عمرك في لهو حديث. في ناس شغل نفسها بخلافات مش هينبني عليها أعمال، شغل نفسها بأحداث جارية مجريات مش هو لا يساهم فيها بشيء، شاغل نفسه بخلافات بين الناس وهو دور أنه مشجع، شجع مرة فلان ومرة فلان وتعليق وخناقات وأعمار ضيعة، شاغل نفسه بروايات تافهة، شاغل نفسه بأغاني تحرك من مشاعره وتضيع عمره، شاغل نفسه بقراءات فكرية مش مستبندة من الوحي، شاغل ده لهو، كل ده لهو حديث، كل ده بيضيع عمرك. ذلك الصفحة المقابلة لقمان بيعلم ابنه من الأول الأولويات. أول حاجة لا تشرك بالله، رتب أولوياتك من وانت طفل كده، ترتب أولوياتك. الشرك ظلم عظيم، وبعد كده اللي لهم فضل عليك الوالدين بر الوالدين، وبعد كده أسئلة العقيدة، بل بعض المفسرين قال يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل، ده مش لقمان هو اللي قال لابنه، ده ابنه سأله سؤال. لسه في محاضرة قريبا شرحت الآية دي بالتفصيل، كلمت أيضا عن مجمل سورة لقمان، ابنه هو اللي سأله سؤال، قيل إما أنه سأله عن علم الله أو عن قدرة الله أو عن رزق الله، والإجابة بتختلف. يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل، قالوا فيه محذوف، إنها إن تكو يعني لو عملت إيه اللي تكو مثقال حبة من، هنا فيه محذوف، إيه هي اللي تكون مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض، إيه هي دي؟ قالوا إما المعصية، لو عملت معصية وكانت في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، أو لو أراد الله أن يأتي بأحد أو بشيء بيسأل عن قدرة الله يقول هل قدرة الله مطلقة؟ فأجابه لقمان أن قدرة الله مطلقة، أي شيء يكون في صخرة وفي السماوات والأرض يأتي بالله. أو كان بيسأله عن الرزق، فقال السؤال عن العلم يورث المراقبة، والسؤال عن القدرة يورث المهابة، والسؤال عن الرزق يورث الطمأنينة، أيا كان رزقك في صخرة وفي السماوات والأرض يأتي بها الله. هكذا يبنى الإنسان، تعلم الأخلاق والعبادات والأعمال، يقيم الصلاة ويأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، هكذا يكون الإنسان فعال، يكون إنسان مؤمن. ذلك اللي بعدها إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يبقى نلخص اللي أنا عايز أقوله، لا تضيع عمرك في لهو حديث، لا تضيع عمرك في أحاديث فارغة لا تبنيك. خلي مصدر التلقي عندك الأول هو الوحي، خلي اللي يبني الأساسات عندك، اللي يبني الأسس والمعايير الأساسية والمبادئ والعقائد الأساسية اللي يبنيها عندك هو الوحي. الأساسات المبادئ دي تكون هي الوحي، فتحط التوحيد الأول، الدار الآخرة دي معانا، دي جبال عندك لا تتزعزع، دي جبال كده بداخلك بقلبك، عقائد ثابتة، وده من معاني العقيدة اللي معقودة على قلبك لا تنفك. يعني في واحد هذه العقيدة تفك مع أدنى شبهة، مع أدنى موقف، مع أدنى إشكال. لا، خلي فيه يعني عقائد راسخة، جبال، إن كان مكروم لتزول منه الجبال، بعض الأقوال إن ده الصحابة سماهم الله بالجبال. فأن تكون هذه العقائد التي تتلقاها من الوحي، هذه الحكمة التي تتلقاها من الوحي تكون كالجبال. إزاي؟ إنك لا تنشغل بالهو الحديث. وإلا أنا عايز أطلع بيه النهاردة إن الحكمة مصدرها من الوحي ومن الأعمال الصالحة، بالبذل تحديدا، بذل المال وبذل البدن، وإن الحكمة نتلقاها من الوحي، وإن في مصادر هي تكون لهو الحديث حتى لو عظمها الناس، حتى لو عظمها الناس هي مصادر التي تغير في مشاعرك أو التي تغير في أفكارك، ولا يكون مصدرها الوحي، هي إيه؟ لهو حديث. كل ما زاحم الوحي في مقاصده هو من لهو الحديث. فأي شيء هيغير في أفكارك وفي مشاعرك. أخيرا كما قلت، احتياج الإنسان إلى كلام. جماعة، مش معنى أن لحم الخنزير حرام إن هو مش بيعطيك نوع من الغذاء، لكن الغذاء محرم. الأغاني كذلك، الأغاني تعطي نوع من الغذاء، هي فعلا بتغذي الروح، لكنها غذاء محرم، هي غذاء فاسد، لأنها بتزاحم ده مكان الوحي. فواحد، طيب ما هو النبي صلى الله عليه وسلم في العيد لما سمع كان بيضربوا بالدف، وسيدنا أبو بكر خاطب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما حتى يعلم يهود أن في ديننا فسح. طب جميل، ده يوم العيد وضوابط معينة، حتى يعلم يهود أننا في ديننا فسح، يقول لك أنا بعمل كده بروح عن نفسه. أيوه، هو ده كان بروح عن نفسه في يوم العيد. في واحد هو مروح طول عمره، يعني هو ما فيش، يعني هو عايش في الفسحة، هو المفروض في جد وفي وقت. يعني واحد يقول لي أنت عايز حياتنا كلها تبقى جد؟ لا، طبيعي أن الإنسان في لهو مباح مطلوب للإنسان، بل حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهو بعد العشاء مباح، سواء مع زوجته أو مع فرسه أو مع قوسه، حتى الرمي، حتى اللهو هنا الأمر اللي ممكن يؤدي إلى الجهاد. فشيء طبيعي أن الإنسان يجري ويلعب ويلعب كرة ويلهو، لكن في فرق أن دي حياته، يعني في واحد دي حياته. يعني دايما بتذكر قصة كان ليه أحد أقربائي، أخدم بيها، أحد أقربائي كان والده ووالدته عايزين يعلموه استغلال الوقت، يقولوا كان يعني تانية حضانة أولى ابتدائي، فبيقولوا له إيه بيعلموه، حط جدول إزاي تستغل الأجازة. فكتب هو السبت، مش فاكر مثلا السبت مثلا بلاي ستيشن، الحد كور، الاثنين ريست. فاهم هو انت عملت ايه عشان تاخد ريست؟ يعني انت مثلا حفظت قران، ذاكرت حاجه، يعني ايه اللي انت عملته؟ انا تعبت، بريح بقى. يعني فهو في ناس عايشه حياتها كده، يعني في ناس عايشه حياتها كل حياتها ما فيش فيها مكون الدين الرئيسي، القول الثقيل، احسن الحديث، احسن القصص، مش واخد حيز في حياتي، مش واخد حيز في مشاعري، مش واخد حيز في افكاري. اذا اياكم ان تنشغلوا بلا الحديث. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وجزاكم الله خيرا.